بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما مضى إن القدر هو تحديد الموجود المادي من حيث صفاته وآثاره، وأورد عليه إشكالان. الإشكال الثاني يقول: إذا كان القدر بمعنى الحد فلماذا تحصرونه فيما كان حدا للصفات والآثار، بل عمموه لما كان حدا للذات؟ وهذا يعني شمول القدر للماهيات الإمكانية، سواء كانت مادية أو كانت مجردة، لأن الماهية حد لموضوعها، وكل ممكن هو زوج تركيبي من الوجود والماهية، فكل موجود إمكاني له ماهية فله حد، أي له قدر. وإذا كان الأمر كذلك فالقدر يصير شاملا لكل الموجودات الإمكانية، سواء كانت من المجردات العقلية أو كانت من المثال المعلق أو كانت موجودات مادية، كلها لها ماهيات ولها حدود، فيشملها القدر بهذا المعنى العام الواسع الذي هو الحد، سواء كان حدا للذات أو حدا للصفات والآثار. فيعممون القدر بهذه الطريقة، وحينئذ يصير القدر مساويا للقضاء، كما أن القضاء في مقام الذات وفي مقام الفعل قضاء ذاتي وقضاء فعلي، هكذا القدر سيصير قضاء قدرا ذاتيا وقدرا فعليا. لماذا لا تعممون القدر بهذه الطريقة؟ نكمل تطبيق الإشكال. قال: فيعم، إذا عممنا القدر إلى كل حد ولو كان حدا للذات، فيعم الماهيات الإمكانية، فيعم القدر كل ممكن، بعد ما يختص به من بالمادية، كل ممكن، سواء كان عقلا مجردا، مجرد ذاتا وفعلا، أو مثالا معلقا. طبعا كما تعلمون أن المثال هو شنو؟ التجرد ذاتا لا فعلا، فهو يحتاج إلى المادة في خصائصه وصفاته. زين، لماذا سمي معلق مثالا معلقا؟ هناك احتمال. الاحتمال الأول أن سبب التسمية بكونه مثال معلق هو في قبال المثال المتصل، والمثال المتصل هو الصورة الخيالية في صقع الذهن، فباعتبار أنها في صقع الذهن تسمى مثالا متصلا. أما المثال المنفصل فهو خارج صقع الذهن، بل هو مرتبة وجودية أعلى من وجود عالم المادة، فباعتبار انفصاله عن الذهن يسمى منفصلا ويسمى معلقا. فالمعلق هنا يكون بمعنى المنفصل، مثالا معلقا يعني مثالا منفصلا في قبال المثال المتصل. الاحتمال الثاني إن المراد من المعلق هنا هو الضيق الوجودي في قبال السعة الوجودية، وهذا إنما يكون بلحاظ العقل المجرد. إذا لاحظنا المثال بالقياس إلى عالم العقل فيكون المثال أضيق وجودا من عالم العقل. لماذا؟ لأن عالم العقل مجرد ذاتا وفعلا، فهو كلي بمعنى الكلية التي هي السعة الوجودية، بينما المثال وإن كان مجردا ذاتا عن المادة لكنه ليس مجردا فعلا وأثرا، ولهذا لا يتسم بالسعة الوجودية والكلية، بل هو يتسم بالضيق الوجودي، لهذا يسمى معلقا. هذان احتمالان في قوله أو مثالا معلقا، سواء كان عقلا مجردا أو مثالا معلقا أو طبيعة مادية، فيكون شاملا للجميع. ويكون العلم السابق الذي يتقدر به الشيء، اللي سميناه القدر العلمي السابق على الوجود العين الخارجي، هذا العلم السابق شرحكم يكون علما ذاتيا للواجب سبحانه وتعالى، فيكون القدر قدرا ذاتيا، وهذا معناه تقسيم القدر كالقضاء إلى قدر ذاتي وإلى قدر فعلي. وبالجملة حيث تتم الإشكال، يكون القدر، هذا القدر الفعلي، بحسب العين الخارجية هو التعين المنتزع من الوجود العيني الخارجي، وليس سابقا على الوجود العيني الخارجي، هذا هو القدر الفعلي. والتقدير يكون أسبق، والتقدير هو التعيين العلمي السابق علما، السابق لوجود العين خارجا، والتقدير هو التعيين العلمي الذي يتبعه العين، يعني الذي تأتي بعده العين بوجودها الخارجي. فالتقدير هو التعيين العلمي للحدود ما قبل العين، ثم يتبعه وجود العين على طبقه. زين، سواء كان، يا هو سواء كان هذا التقدير اللي هو التعيين العلمي الذي تتبعه العين، سواء كان من حيث الماهية والذات كما يقترح المستشكل تعميمه، أو من حيث الصفات والآثار كما أثبتناه نحن، فهي سواء ترجع إلى كل العبارة السابقة، يكون القدر بحسب العين منتزع من الوجود العين، والتقدير هو التعيين العلمي، راح يكون شامل علما، شامل لتعيين الحد بلحاظ الذات وهو الماهية، أو الحد بلحاظ الآثار والصفات. ونتيجة ذلك سينقسم إلى قدر ذاتي وإلى قدر فعلي، فيكون حال حال القضاء. لذلك نرجع للعبارة بين الشارحتين، قال: كما أن المقضية، مقضية يعني شنو؟ متعلق القضاء. كما أن المقضية أيضا على نوعين، هو الوجوب المنتزع من الوجود العيني، هذا بلحاق من؟ المقضي هو الوجوب المنتزع من الوجود العيني الخارجي، نقول هذا الممكن موجود فإذا هو واجب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا في مقام الفعل، هذا القضاء الفعلي. والقضاء هو الإيجاب العلمي الذي يستتبع وجود المقضي خارجه، الذي يستتبع وجود المقضي خارجا، يعني القضاء هو الإيجاب العلمي السابق على الوجود العيني الخارج، وهذا يا قضاء، هذا قضاء ذاتي. فكما أن القضاء ذاتي وفعلي، هكذا القدر ذاتي وفعلي. قلت الجواب، نحن نسلم بأن الماهية حد للوجود، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال ولا رأي في أن الماهية حد للوجود. إذا كانت حدا فحقيقة القدر تشملها أو لا تشمل؟ القدر ما هو؟ هو الحد للوجود الإمكاني. فإذا كانت الماهية حدا والقدر هو الحد والتقدير هو تعيين الحد، فلماذا لا يكون شاملا للماهية؟ الجواب المقتضى والصحيح، يعني إذا بقينا مع المعاني والمفاهيم المفروض يشملها أو لا يشملها؟ يشملها، ولكن باعتبار أننا نبحث عن القضاء والقدر كمفهومين واردين في المنظومة الدينية، فهما اصطلاحان دينيان واردان في الكتاب والسنة، فإذا أردنا أن نحدد معناهما فلا بد أن نرجع في ذلك إلى اللغة والعرف، وإذا رجعنا إلى اللغة والعرف لوجدناهما يحصران القدر في حد الشيء بلحاظ الصفات والآثار، وليس حد الشيء بلحاظ الذات والماهية، ولهذا أخرجنا الماهية من بحث القدر، لا لأن معنى القدر بمعناه الفلسفي ليس شاملا للماهية، لا هو شامل للماهية، ولكننا مراعاة لما يفهمه العرف واللغة من معنى القدر ومفهوم القدر اقتصرنا على حد الشيء بلحاظ الآثار والصفات دون ما كان حدا بلحاظ الذات. فإحنا مو عندنا استحالة عقلية في الشمول أو مشكلة خاصة مع الشمول، لا، الشمول معقول وممكن، لكن مراعاة للفهم العرفي لم نتعرض له. قال قلت كون الماهية حدا ذاتيا للممكن لا ريب فيه، هذا أمر مسلم، ولهذا لا يوجد أي مانع من شمول القدر للماهية لأنها حد لذات الممكن، لكنهم الحكماء راعوا في بحث القدر ظاهر مفهومه عرفا. وقد تقول هو بحث فلسفي، ليش يراعون ظاهر مفهومه عرفا؟ ليش؟ لأن القدر والقضاء مفهومان داخلان في المنظومة الدينية، وردا في كلمات الشريعة قرآنا وسنة، فمراعاة لذلك نحملها على الفهم العرفي. زين، وما هو ظاهر مفهومه العرفي؟ يقول وهو القدر بحسب ظاهر مفهومه العرفي هو الحال الذي يلحق الشيء بلحاظ من؟ بلحاظ بلحاظ الصفات والآثار دون الذات. المصنف لو معبر بهذه الطريقة تصير أوضح. يعني شو يقول؟ وهو الحد الذي يلحق الشيء بلحاظ صفاته وآثاره دون ذاته، حتى نخرج الماهية. لكن عبارته شوية بها إرجاع ضمائر ليس إلا. وهو القدر الحد الذي يلحق الشيء فيما هو، الضمير يرجع لشيء، فيما هو يعني ذلك الشيء موضوع له. الضمير إلى من يرجع؟ لاسم الموصول ما، يعني في الذي ذلك الشيء موضوع له، فيما هو موضوع له، يعني ذلك الشيء موضوع لشيء آخر. ذلك الشيء الآخر هو الصفات والآثار، الممكن الموجود المادي موضوع لمن؟ للصفات والآثار، لأنها تترتب عليه. فالقدر هو الحال للشيء الموجود المادي بلحاظ ما يترتب عليه من الصفات والآثار، من الصفات والآثار دون أصل الذات، فلا يعم ما وراء الطبائع التي لها تعلق ما بالمادة. فإذا قصرنا القدر على الحد بلحاظ الآثار والصفات فلا يكون شاملا لغير الموجودات المادية، سيكون مختصا بالموجودات المادية، ولا يشمل لا عالم العقل ولا عالم المثال المعلق. فلا يعم القدر ما وراء الطبائع التي لها تعلق ما بالمادة، فيكون مختص بمن؟ بالمادة والماديات، ولا يشمل ما عدا ذلك. طبعا هاي العبارة شوية تعلق ما راح تصير تشمل حتى عالم المثال. العقل ليس متعلقا بالمادة لا ذاتا ولا فعلا، أما المثال فهذه العبارة كأنه تشمل يعني عالم المثال، وكأننا نسلم بالإشكال لكن نسلم بالتعميم على مستوى عالم المثال دون عالم العقل. أما إذا أردنا أن ننكر الإشكال من أساسه فلا بد أن نحصر القدر في الموجودات المادية فقط. زين، ولذلك قلنا في الدرس السابق أن القدر صحيح هو بلحاظ الموجودات المادية، لكن بلحاظ الصور العلمية في عالم المثال، والتقدير القدر هو نفس الصور العلمية في عالم المثال. أما التقدير هو إيجاد هذه الصور في عالم المثال، فكأن القدر أيضا لعالم المثال، ولهذا عبر المصنف لها تعلق ما بالمادة. أخيرا نطرح هذا السؤال، ما هو الغرض الأساسي للحكماء من طرح بحث القدر والقضاء؟ الجواب نقول أما بحث القدر فطرحوه لكي يثبتوا أن الموجود المادي الممكن ليس مطلق العنان من حيث الصفات والآثار، وإنما يتحدد من حيث صفاته وآثاره بالمقدار الذي تحدد وين؟ في عالم المثال، اللي هو في التقدير العلمي السابق على وجوده. فكل ما أخذ هناك من خصائص لا بد أن توجد في هذا الوجود الممكن المادي، ولهذا هو مقيد وليس مطلق العناد، إنما يوجد على طبق ما قرر وقدر في عالم المثال. قال: وغرضه من عقد هذا الباح عن القدر بيان أن الممكن المادي، بعد أن رددنا الإشكال قلنا الكلام في الممكن المادي، أما إذا قبلنا الإشكال إيش راح يصير؟ الممكن سواء كان مجردا أو ماديا، بيان أن الممكن ليس مرخى العنان فيما يلحق به من والآثار. ما زال كلامنا في الصفات والآثار، إذن بلحاظ الموجود المادي. ليس مرخى العنان فيما يلحق به من الصفات والآثار مستقلا عن الواجب تعالى، مستقلا عن الواجب تعالى فيما يتصف به هذا الممكن أو أن يفعله من الأثر، ما يتصف به بلحاظ الصفات أو يفعل هذا بلحاظ الآثر، ليس مرخى العنان ومستقل، لا، بل الأمر في ذلك إليه تعالى. يعني هذا الموجود المادي إنما يتحدد بحدوده في عالم التقدير. زين، هذه الحدود من التي يحددها؟ إيش قلنا في الدرس السابق؟ هذه الحدود من أين تأتي؟ من ناحية العلل الناقصة. زين، والعلل الناقصة سلسلتها تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، إذن الذي يجعل هذه الحدود هو الواجب سبحانه وتعالى، لذلك يقول: بل الأمر في ذلك إليه تعالى فلا يقع إلا ما قدره سبحانه وتعالى. وهذا قريب المعنى من قولهم علة الشيء علة لذلك الشيء، هذه الحدود التي قدرت علتها شنو؟ العلل الناقصة. وبما أن العلل الناقصة هي أجزاء علة تامة وأجزاء العلة التامة، طبعا قلنا هي أيضا شاملة للعلل المعدة، كلها معلولة للواجب، فكلها راجعة إلى الواجب سبحانه وتعالى. قلنا لا، قلنا بأن الاختيار، إذا كان قصدك الاختيار، قلنا بأن الاختيار هو شنو؟ أحد أجزاء العلم، فهو من العلل الناقصة التي أيضا يوجدها الواجب سبحانه وتعالى، يوجد شرطيتها، يعني يقول من شروط هذا الموجود الممكن أن يكون مختارا. زين، أما بحث القضاء، شنو غرضهم من طرح بحث القضاء؟ نقرأ المطلب: كما أن غرضهم من بحث القضاء بيان أن الممكن لا يقع إلا بوجوب غيره. ليش؟ لأن قلنا القضاء هو بمعنى الإيجاب، وهذا الإيجاب راح يصير إيجاب غيري. زين، وهذا الإيجاب الغيري ينتهي قطعا علما إلى الواجب سبحانه وتعالى، إما بلا واسطة على رأينا وإما بوسائط على رأي المشاء. هذا يقول: إلا بوجوب غيري ينتهي إليه تعالى في علم سابق. ولهذا احنا قسمنا شنو؟ القضاء إلى قضاء فعلي وقضاء ذاتي. يعني نفس الوجوب الغيري، نفس الوجوب الغيري المنتزع من وجود الممكن، هذا قضاء فعلي. أما العلم السابق بذلك الوجوب الغيري هذا قضاء الذاتي، وهو قريب المعنى من قولهم: الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني عشر. الفصل الثالث عشر اليوم، الفصل الثالث عشر في البداية مالته أغلبه مطلب تطبيقي، يعني ما يحتاج إلى مزيد شرح، ولكن بداية نرسم خريطة البحث في هذا الفصل. يتعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى برهانين لإثبات قدرة الواجب سبحانه وتعالى. البرهان الأول برهان إجمالي، والبرهان الثاني برهان تفصيلي. يبدأ المصنف رحمه الله بذكر صغرى برهان، صغرى البرهان الأول. في البداية ماذا يذكر؟ صغرى البرهان الأول. ثم قبل أن يذكر المقدمة الثانية للبرهان الأول يعني الكبرى، يتعرض إلى قيود وحدود القدرة ومعنى القدرة عند الحيوان كالإنسان مثلا، فيطرح المقدمة الأولى للبرهان الأول، ثم ينتقل إلى بيان قيود القدرة عند الإنسان، ثم يرجع إلى طرح القدرة إلى طرح المقدمة الثانية للبرهان الأول، ثم يرجع إلى معنى القدرة فيجردها أو يجرد معنى القدرة من القيود السلبية والأعدام التي لا تليق بالواجب سبحانه وتعالى، ثم يطرح البرهان الثاني التفصيلي، ثم يذكر مجموعة إشكالات ويجيب عنها. هاي خريطة البحث. المقدمة الأولى للبرهان الأول قيود القدرة عند الإنسان، المقدمة الثانية والنتيجة للبرهان الأول، ثم شنو؟ نفي بعض القيود للقدرة الموجودة عند الإنسان. ننفي هذه القيود عن من؟ عن القدرة عند الواجب سبحانه وتعالى، لأنها نقائص وأعدام. فإذا تم ذلك ننتقل بعده إلى البرهان التفصيلي الثاني. أما البرهان الأول، البرهان الأول سهل يسير واضح جدا. نقول القدرة أمر كمالي بلا إشكال، صفة كمالية، وكل صفة كمالية ثابتة للواجب تعالى في مقام الذات. النتيجة فالقدرة ثابتة للواجب تعالى في مقام الذات، يعني هي صفة ذاتية عين الذات، عين ذات الواجب وليست زائدة عنه. الفصل الثالث عشر في قدرته تعالى. إن من المعاني التي، طبعا كلمة المعاني مهمة، قد واحد يسمع المعاني يتصور في المفاهيم، ونحن هنا لا نتكلم عن المفهوم الذي هو كمال، ومن الصفات الكمالية ليس معنى القدرة وإنما شنو؟ وجود القدرة. فإذا المراد من المعنى هنا ليس المفهوم، وإنما المراد من المعنى هنا هو الصفة اللي تقول من الصفات. إن من الصفات التي نعدها من الكمالات الوجودية القدرة، يعني إن القدرة من المعاني التي نعدها من الكمالات الوجودية، وهذه هي صغرى البرهان الأول، أن القدرة من الكمالات الوجودية، والكمالات الوجودية ثابتة للواجب في مقام الذات، فالقدرة ثابتة للواجب سبحانه وتعالى في مقام الذات. قبل أن يذكر الكبرى قلنا لمن يتعرض إلى ماهية القدرة وقيودها وصفاتها عدما عند الإنسان والحيوان، فيقول فيها قيود ولا تكون، هذا القيد الأول، رقم هذا كقيد أول، ولا تكون القدرة إلا في الفعل دون الانفعال. فالقدرة هي مبدئية الفعل وليست مبدئية الانفعال. ولهذا تكون القدرة أخص من القوة، فإن القوة تشمل مبدئية الفعل ومبدئية الانفعال، بينما القدرة تختص بمن؟ بمبدئية الفعل. أما مبدئية الانفعال ما نسميها قدرة. ولهذا قالوا الأفضل أن شيء يضيف قيد، يقول القدرة هي قوة لكنها لا تكون إلا في الفعل دون الانفعال. زين، هذا القيد. فلا نعد انفعال الشيء عن غيره، الانفعال لا نعده شنو؟ قدرة. أن كان الانفعال شديدا يعني بسرعة هذا الشيء ينفعل، ومثلوا له شنو؟ بشمع العسل. أو كان الانفعال ضعيفا كالحديد فإن انفعاله ضعيف لأنه قوي. فيقول سواء كان الانفعال شديدا أو كان الانفعال ضعيفا لا يسمى قدرة. القيد الثاني، والقدرة لا تكون في كل فعل. صحيح قلنا لا تكون القدرة إلا في الفعل، لكن ليس كل فعل وإنما يا فعل، هذا القيد الثاني، بل في الفعل الذي لفاعله علم به. ولهذا مبدئية الفواعل الطبيعية لآثارها لا تسمى قدرة. يعني مبدئية النار للإحراق نقدر نقول هذه قدرة؟ طبعا عرفا نقدر نقول النار قادرة على الإحراق، لكن بالمعنى الاصطلاحي الحقيقي النار لا يصدق عليها أنها قادرة على الإحراق. لماذا؟ لأن من شروط القدرة العلم، والنار لا علم لها. فلا نسمي مبدئية الفواعل الطبيعية العادمة للشعور، يعني التي ليس لديها شعور، لا نسمي مبدئيتها قدرة لها، كما في الحرارة للنار أو الإحراق للنار. زين، القيد الثالث، لحد الآن شتبين أن القدرة فعل عن علم. هنا نضيف بعد قيد، نقول وليس كل فعل عن علم هو قدرة، ولا في كل فعل لفاعله علم به. يعني ولا تكون القدرة في كل فعل لفاعله علم به، بل نشترط شنو؟ بل في الفعل العلمي الذي يبعث العلم به. هذا العلم يبعث ماذا؟ يبعث فاعله على الفعل. لهذا قريب من الصلاح الفاعل العنائي، قلنا عالم بالفعل وعلمه هو شنو؟ يدفعه إلى الفعل. بل في الفعل العلمي الذي يكون سبب الفعل فيه هو العلم السابق. أما لو كان لا الفعل معلوما للفاعل لكن وجود الفعل ليس بسبب علمي، كما في القوة الهاضمة للإنسان أو دقات القلب أو عمل الرئتين، معلومة للإنسان أو ليست معلومة؟ معلومة، لكن علمه له دخل فيها أو ليس له؟ ولهذا حتى لو نامت فهذه الأجهزة شنو؟ تعمل وظيفتها، وعلم الإنسان لا علاقة له بهذا الأثر. لهذا يقول بل في الفعل العلمي الذي يبعث العلم به فاعله على الفعل، فليست مبدئية الإنسان مثلا لأفعالها الطبيعية البدنية كالتنفس ودقات القلب والقوة الهاضمة ليست قدرة، وإن كان للإنسان علم بها. ولهذا القدرة راح تختص بمن؟ بل القدرة هي في مبدئية الفاعل للفعل، لكن يا فعل، الفعل الذي يعلم الفاعل أنه خير له ولهذا يقدم على فعله بسبب علمه. طبعا هنا يعلم ليس مرادنا القطع واليقين حصرا، وإنما مرادنا شنو؟ الأعم، مرادنا التصديق الذي يحرك الإنسان، مو شرط العلم، يحركه التصديق بكون هذا الفعل خيرا له وكمالا له فيتحرك نحوه، سواء كان قطعا أو كان ظنا، المهم هو تصديق، التصديق هو الذي يحرك. طبعا هذا العلم والتصديق أيضا نقول سواء كان مطابقا للواقع أو كان شنو؟ غير مطابق للواقع. يعني المحرك للإنسان هو العلم الذي لديه الذي هو يعتقد أنه مطابق للواقع، يكفي أن يكون مطابقا للواقع في نظر العالم، وإن لم يكن مطابقا للواقع حقيقة هذا يكفي لتحريك العالم. لهذا يقول لا 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 أبدا، حتى مع اعتقاد الضرار هو إذا أقدم عليه سيفكر في نتيجة. ليش يقدم على الضرر؟ سؤال، ليش يقدم على الضرر؟ لأن أكو فائدة إليه، فهو يرى أنه حتى هذا الضرر إذا ارتكبه هو في مصلحته، لذلك يقدم على الضرر. فإذا لا يقدم على شيء إلا إذا صدق بأنه خير له، وإن كان في ذاته هذا الشيء في ذاته ونفسه نقول فعل ضرري، لكن هو لماذا يقدم عليه؟ قطعا عنده هدف من ورائه. زين، بل الفعل الذي يعلم الفاعل أنه خير له، طبعا بقيد يعلم أنه خير له من حيث إنه هذا الفاعل، يعني بملاحظة ذات الفاعل لا بملاحظة الأمور الخارجة عن الفاعل. يمثلونها مثلا يقولون الإنسان الجائع يقدم على أكل الطعام لأنه ماذا يعتقد؟ بأن أكل الطعام شنو؟ خير له، وإن كان ليس خيرا له لا بما أنه فاعل، وإنما من جهة أخرى، كما لو كان في نهار الصوم. الإنسان إذا كان صائما فمن حيث أنه فاعل طبيعته البدنية تقول له أن أكل الطعام خير لك، وهذا قد يدعوه إلى تناول الطعام، لكنه يعتقد بأن أكل الطعام خير له من جهة، من جهة أنه هذا الفاعل وأن طبيعته تحتاج إلى هذا الطعام. لكن إذا لاحظ الأمر الخارجي لا من حيث أنه هذا، بل من حيث أنه مؤمن مكلف مطالب بالصيام، يراه خيرا له أو لا يراه خيرا له؟ لا يراه خيرا له، لأن وراء عقاب وحساب وكتاب. إذن انقيت بهذا القيد الذي يعلم الفاعل أنه خير له من حيث إنه هذا الفاعل، لا من حيث أنه مكلف وملزم أو بأمور أخرى. يعني كيف يعلم؟ يقول بأن يتصوره ويصدق أنه خير له. شوف هنا عطف وقال يتصور ويصدق، إذا المراد من العلم ليس فقط العلم واليقين والجزم، وإنما مراده مطلق التصديق، التصور ثم التصديق، بأن يتصوره ويصدق أنه خير له من حيث إنه هذا الفاعل. بلي
شو؟ يعني بغض النظر عن احتمال من هو يتحرك.
شلون يحتمل؟
التصديق هو
لا احتمال ماذا؟
يحتمل انه خير.
لا مرة احتمال المتعلق، احتمال المتعلق نعم، أنا أحتمل وجود الماء بدرجة 10%، هذا احتمال المتعلق، لكن أنا بلحاظ فائدة الماء وأنه خير لي أو ليس خيرا لي، هذا مو احتمال. أكو فرق بين احتمال وجود الماء وبين كون الماء خيرا لي. احتمال وجود الماء هذا احتمال وليس تصديقا، لكن الذي حركني نحو الماء مو فقط احتمال الماء، وإنما علمي بأن الماء خير لي، ولهذا أتحرك برجاء تحصيله حتى أحقق هذا الخير. إحنا ما نتكلم عن شنو العلم أو التصديق بالمتعلق، لا، المتعلق سواء كان يقينيا ظنيا احتماليا موهوما مو هاي مشكلتنا، مو هذا نظرنا، نظرنا إلى التصديق بأنه خير، وهذا ينسجم حتى مع شنو احتمال المتعلق 1%. العطشان مثلا يحتمل وجود الماء 1%، هذا تصديق لو مجرد احتمال ضعيف، مجرد احتمال ضعيف. ليش يتحرك نحوه؟ لأنه عالم بأنه خير له، فهنا لديه تصديق بأنه خير له. زين، قال ولازم العلم بكون الفعل خيرا للفاعل. إذا علم بأنه خير له راح يعلم، إذن يعلم بأنه كمال له، أن يكون كمالا له. هسه على الأقل في نظر الفاعل، وإن كان شنو ليس كمالا في الواقع، أن يكون كمالا للفاعل العالم يقتضيه بنفسه، فإن خير كل نوع هو الكمال المترتب عليه، والطبيعة النوعية. الطبيعة النوعية قلنا مرارا وتكرارا المراد منها الكمال الأول وهو صورة النوعية، والطبيعة النوعية التي هي الكمال الأول هي المبدأ المقتضي له، المن له لهذا الفعل الذي يعلم أنه خير له الذي هو الكمال الثاني. فالطبيعة النوعية للإنسان اللي هي الكمال الأول هي التي تحرك الإنسان نحو هذا الكمال الثاني. وإذا فرض أنه عالم بكونه خيرا له وكمالا يقتضيه طبيعته النوعية، انبعث الفاعل إليه بذاته. هذا القيد الرابع، هذا القيد الرابع اللي هو شنو؟ أن يكون الفاعل مختارا، لا أن هناك شيء قد أجبره على التحرك لتحصيل هذا الخير. انبعث الفاعل إليه بذاته، يعني شنو انبعث إليه بذاته؟ يعني الفاعل مختار أو مجبر؟ مختار، لا بإيجاب مقتض غيره وتحميله عليه، يعني مو أكو غير أجبره، لا، هو باختياره تحرك. ولهذا نقول فلا قدرة مع الإجبار. هذا يا قيد راح يصير بعد، هذا القيد الرابع، إذن أن يكون مختارا فلا قدرة مع الإجبار. الأول فعل لا انفعال، ثاني فعل عن علم، ثالث أن يكون العلم هو السبب للتحرك مؤثر، الرابع أن يكون القادر مختارا، الفاعل مختارا وليس مجبرا. بمعنى فلا قدرة مع الإجبار والقادر مختار، بمعنى أن الفعل إنما يتعين لهذا الفاعل بتعيين منه، يعني هو الذي عين هذا الفعل واختاره، لا بتعيين من غيره آخر أجبره على ذلك. زين، بعد شنضيف نقول إذا كان الأمر كذلك، صدق أنه خير وكان مختارا، ايش راح يصير عنده بعد ذلك؟ شوق، وبعد الشوق يصير عنده إرادة، وبعد الإرادة تحريك للعضلات كما تقدم في محله. ثم إذا تم العلم بكون الفعل خيرا وكمالا له مع أن الفاعل مختار، أعقب ذلك شوقا، شوقا مفعول به الأعقب، وفاعل أعقب هو ذلك، يعني ذلك العلم، أعقب ذلك العلم بكون الفعل خيرا، أعقب شوقا من الفاعل إلى الفعل. زين، شنو الفرق بين المحبوبية والشوق؟ شنو الفرق بين الحب والشوق؟ قالوا الحب أوسع. الحب يكون للشيء الموجود والشيء المفقود. أنت تحب الشيء سواء كان موجود عندك أو كان شنو؟ مفقودا. بينما الشوق مختص بمن؟ بالأشياء المفقودة. أنت تشتاق إلى الشيء المفقود ولا تشتاق إلى الشيء الموجود عندك. لهذا هو المصنف يشير إلى هذا المطلب، يقول فالخير محبوب له مطلقة، محبوب لهذا الفاعل مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ سواء كان موجودا عنده أو مفقودا، الخير محبوب. زين، مشتاق إليه إذا فقد، فهذا قيد. فالشوق مقيد بقيد، وهو حالة يا حال، حالة أن يكون مفقودا. طبعا هذا القيد ليش ذكر المصنف؟ راح يستفيد منه في نفيه عن الواجب سبحانه وتعالى، فخلي قيد خط جواب. الاشتياق اللي هو القيد الخامس للقدرة سننفيه عن الواجب سبحانه وتعالى، لأن الاشتياق مع الفاقد، والواجب فاقد أو ليس فاقدا؟ ليس فاقدا لشيء. وهذا الشوق كيفية نفسانية غير العلم السابق قطعا، يعني غير العلم بكون الفعل خيرا له، العلم بكون الفعل خيرا له سابق، ثم يأتي بعده الشوق. زين، وأعقب ذلك الإرادة، يعني بعد الشوق ايش راح يجينا؟ الإرادة. هذا رقم راح يصير رقم 6 هذا. وأعقب ذلك الإرادة. زين، ما هي الإرادة؟ وهي كيفية نفسانية. بعد بس تقول كيفية نفسانية، إذا راح ننفيها عن الواجب سبحانه وتعالى. نقول الشوق منفي لأنه أيضا كيفية نفسانية وهم مفقود للشيء المفقود، وكلاهما لا يكون في الواجب عز وجل. أما الإرادة، الإرادة شنو؟ وهي كيفية نفسانية غير العلم السابق بكون الفعل خيرا له. ذكر الشوق قطعا كما تقدم ذلك في المرحلة السادسة في الفصل 15، بينا أن الإرادة شيء والشوق شيء والعلم السابق شيء آخر. وبتحقق الإرادة وصلنا إلى المرحلة الأخيرة اللي هي شنو؟ وبتحقق الإرادة يتحقق الفعل الذي هو تحريك العضلات بواسطة القوة العاملة المنبتة في العضلات. هذه كم قاعدة؟ هذه 6 قيود للقدرة عند الإنسان. هذا ما يكشف البحث عن القدرة عندنا، هاي عن القدرة عندنا خليها بين قوسين، هذا ما يكشف البحث من القيود التي في القدرة، لكن يا قدرة عن القدرة التي عندنا. البحث عن القدرة التي عندنا يكشف عن هذه القيود الستة التي في الإنسان، اللي هي شنو؟ المبدئية للفعل، والعلم بأنه خير للفاعل، هاي 2. 3 شنو؟ أن يكون العلم له تأثير في من؟ في إيجاد الفعل. 4 علما يلازم كونه مختارا في فعله. 5 والشوق إلى الفعل. 6 والإرادة له. زين، الآن المصنف لمن يرجع؟ يرجع للكبرى. هذه شنو الكبرى؟ البرهان الأول. الصغرى، القدرة كمال وكل كمال موجود للواجب سبحانه وتعالى، فالقدرة الثابتة لذاته سبحانه وتعالى الكبرى. وقد تحقق سابقا أن كل كمال وجودي في الوجود حتى المفروض فإنه موجود للواجب تعالى في حد ذاته، فهو تعالى يعني في مقام الذات، فهو تعالى عين القدرة الواجبية، لأن القدرة كمال وهو واجد لهذا الكمال في مقام ذاته، فهذه القدرة عين الذات كما قلنا أن صفاته عين ذاته، فهو تعالى عين القدرة الواجبية. لكن شنو ننفي عنه؟ بعض القيود اللي يسبب نقص، اللي هي ثابتة في القدرة عند الإنسان لكن ما ثابتة عند القدرة في الواجب، اللي هو خصوصا القيد الخامس والسادس، الشوق والإرادة. ولكن لا سبيل لتطرق الشوق إليه. لماذا؟ لسببين: لكونه كيفية نفسانية، والكيفية تكون للماهيات، ما هي من الماهيات، والواجب تعالى منزه عن الماهية. ثانيا: تلام الفقد، لأن الشوق للمفقود، والواجب سبحانه وتعالى لا يفقد شيئا. ليش؟ والفقد يلازم النقص، وهو تعالى منزه عن كل نقص وعدم. زين. وكذلك الإرادة، لا سبيل للتطرق إلى الواجب سبحانه وتعالى، التي هي كيفية نفسانية غير العلم والشوق، فإنها إذا كيفية نفسانية فإنها ماهية ممكنة، والواجب تعالى منزه عن الماهية والإمكان. هذا الدليل الأول على نفي الإرادة اللي هو الجزء السادس. أكو دليل ثاني سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.